بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يتجدد اللقاء في هذا المسجد المبارك ومع تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. والشيخ ما زال يتحدث عن ما ذكر الله تبارك وتعالى من صفات وأعمال المنافقين لكي نحذرها، فبعدما ذكر جل وعلا صفات المؤمنين ثم ذكر صفات الكفار، بدأ في ذكر صفات المنافقين، فلتتفضل بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وقوله في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين، فيحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. وفي قوله عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتريهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم
فزادتهم
أحسن الله عليكم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
إذن كلام الشيخ رحمه الله في بيان هذه الآيات ظاهر وبين، وأن الله تبارك وتعالى جازى هؤلاء بجنس عملهم الذي عملوه، فعاقبهم بأن استمروا في ريبهم واستمروا في طغيانهم واستمروا في ضلالهم بسبب أعمالهم المشينة وبسبب ما في قلوبهم من غل وحقد وكفر ونفاق ظاهر يخرجهم عن الملة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال رحمه الله تعالى: أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين. قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا. وهؤلاء أعظم جناية مما يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به. لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له.
إذن كلام الشيخ ظاهر هنا من حال المنافقين بأنهم إذا نصحوا وإذا دعوا بأن لا يفسدوا في الأرض قلبوا هذا الأمر على الداعين لهم إلى ترك ذلك، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نفعل ذلك إصلاحا للبلاد والعباد، والله عز وجل قلب ذلك عليهم وقال ألا إنهم هم المفسدون. وهذا يعني حال المنافقين، الله عز وجل قال في أول الكلام عنهم ومن الناس، لأن هؤلاء يتلونون في كل بلاد وفي كل زمان ويلبسون لكل حالة لبوسها التي تناسبها، ولهذا وصفهم الله عز وجل بهذا الأمر العظيم، وأنهم يدعون الإصلاح وإن كانوا في حقيقة أنفسهم يعلمون أنهم مفسدون في الأرض ويريدون خراب ما عليها ويريدون صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ولا إنهم هم مفسدون، وهؤلاء يوجدون في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال رحمه الله تعالى أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجاء معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة.
هذا كلام الشيخ إذا ظاهر في بيان هذا المعنى، وما ذكره الشيخ في الأخير أس ينبغي الاعتناء به، وهو أن العبرة إنما تكون بالأوصاف والبرهان ولا تكون بالدعاوى المجردة، لأن الدعاوى كل قد يدعي أمرا ولكنه إذا نظر في أوصافه وفي ما يسير عليه صار ذلك بخلاف ما يظهره. وهؤلاء إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ويجيبون على ذلك بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، وهذا لا شك أنهم لا يصدق يعني يصرحون به أمام المؤمنين، وإنما يقولون ذلك في جماعتهم وفي حزبهم وحينما يخلون مع بعضهم. فالصحابة لا يظهرون الصحابة على ذلك، وهذا يدل على أن تسفيه الصحابة وتنقصهم أن هذا من النفاق وأن هذا من السفه، لأن الله عز وجل رد على أولئك القوم الذين طعنوا فيهم هذا الطعن. نعم.
قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال رحمه الله تعالى: هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبراءهم ورؤساءهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، ومن استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية. قوله: ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم، يعمهون أي حائرون مترددون، وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال:
إذن الشيخ رحمه الله يبين في هذا حال المنافقين بين الكفار وبين كبرائهم وبين المؤمنين، أنهم مع المؤمنين يقولون آمنا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإذا خلوا فيما بينهم قالوا هذا القول، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلهذا قال عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. والشيخ هنا قال في هذه الآية: وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فأثبت أولا الشيخ صفة الاستهزاء لله عز وجل وأنه يستهزئ بهم كما هو ظاهر الآية، وكما ورد مثل هذه الصفة لله عز وجل كالمكر والمخادعة لهم. هذه الصفات لا تثبت على سبيل الإطلاق، وإنما تكون على سبيل المقابلة، أي إذا كانت على سبيل المقابلة فهي صفة كمال وهي لائقة بالله تبارك وتعالى، ولكن من استهزائه بهم جل وعلا أنه يفعل بهم هذا الفعل، أنه يفعل بهم هذا الفعل. فإذا ليس في كلام الشيخ رحمه الله تأويل، وإنما أثبت الصفة ثم بعد ذلك بين ما يفعل الله تبارك وتعالى بهم في هذه الحياة، وهذا من استهزائه بهم تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال رحمه الله تعالى: أولئك أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئس التجارة، وهذه صفقتهم فبئست الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهم؟ فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور وترك عاليها؟ فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة. ثم ذكر مثلهم الكاشف لهم غاية الكشف، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: أي مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدوها من غيره ولم تكن عند
استوقدها.
أحسن الله عليكم، أنا عندي فاستوقدوها
لا بس سوغ الأمر.
أحسن الله عليكم. فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه
معدة.
أحسن الله عليكم. ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن
وقرت بها
أحسن الله عليكم وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق فبقي في ظلمات متعددة ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور فكيف يكون حال هذا الموصوف فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم فاستضاءوا بها مؤقتا وانتفعوا فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم وغم وعذاب وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار فلهذا قال تعالى عنهم صم أي عن سماع الخير بكم أي عن النطق به عمي عن رؤية الحق فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم ثم قال تعالى أو كصيب من السماء أي كصاحب صيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة فيه ظلمات ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر وفيه رعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب وفيه برق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت فهذا ربما حصلت له السلامة وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي الحسية ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير.
إذن الشيخ رحمه الله بين ما بينه الله عز وجل في هذه الآيات في صفات المنافقين وأن الله عز وجل ضرب لهم هذين المثلين وهما مشابهان ومطابقان لحال المنافقين تماما فكما أن الإنسان الذي يستوقد نارا وتضيء ما حوله ثم يتفاجأ بذهاب ذلك النور كذلك حال هؤلاء المنافقين الذين جاءهم نور الإيمان ونور القرآن وسمعوه ومع ذلك تركوه أو كحال صاحب المطر الذي جاءه هذا المطر وصار فيه ما فيه من السحاب والرعد والبرق فهو يخاف أن يصيبه شيء وكذلك أيضا هؤلاء، فالذي يكون على هذه الحالة تجده يكون خائفا فيضع أصابعه في أذانه خشية أن يأتيه ما يأتيه من هذه الصواعق. كذلك أيضا هؤلاء المنافقون فإنهم يجعلون أصابعهم في أذانهم إذا سمعوا القرآن حتى لا يتأثروا به، ولهذا قال الله عز وجل عنهم: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أي ماذا قال في موعظته قبل قليل. وهذا غاية في أنهم لم ينتفعوا بالمواعظ ولا الزواجر، فلهذا الله عز وجل يعاقبهم على أعمالهم. فإذا جاءت قبض أرواحهم فإنهم يكون لهم العذاب الشديد. ولهذا جاء في حديث البراء الطويل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف قبض أرواحهم، قال: وأما الكافر أو المنافق أو الفاجر فإن روحه تنتزع منه انتزاعا شديدا، إلى آخر الحديث. والمعنى بأن هؤلاء كفرهم كفر اعتقادي، كفر مخرج عن الملة، فالمؤمن عليه أن يحذر من صفاتهم. وهؤلاء إذا كانوا في عهد النبوة وفي عهد تنزل الوحي ومع ذلك لم يستجيبوا، فكذلك أيضا أتباعهم في كل زمان وفي كل مكان أنهم سيتعاملون مع المؤمنين كما تعامل أسلافهم، فيظهرون لهم الإيمان والموافقة ويبطنون الكفر والكيد لأمة الإسلام. فالمؤمنون عليهم أن يكونوا على حذر من هؤلاء ومن صفاتهم. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله تعالى: هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام، وهو العبادة، وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم، فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع بها، وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم، وأنزل من السماء ماء، والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء. ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هاهنا السحاب، فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون، فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباها ونظراء من المخلوقين، فتعبدونهم كما تعبدون الله، وتحبونهم كما تحبونه، وهم مثلكم مخلوقون مرزقون مدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا ينفعونكم ولا يضرون، وأنتم تعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال، فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. وهذه الآيات جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه، وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك فكذلك، فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته، وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. وقوله لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه، لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى، وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان، فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين، ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه.
إذن الشيخ رحمه الله يبين هاتين الآيتين اللتين هما أول ما جاء من الأوامر في كتاب الله عز وجل ومن النواهي، فهذا هو أول أمر في كتاب الله عز وجل، بحيث أنه وجهه للناس جميعا فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فجمع الله عز وجل بين الأمر بعبادته وترك عبادة من سواه، وهذا معنى قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهو أنك تعبد الله وحده لا شريك له وتترك عبادة من سواه، لأن العبادة هي محض حق الله عز وجل لا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء. فعلينا أن نستمسك بهذا الأمر، لأن هذا كما سلف هو أول أمر في كتاب الله عز وجل، وأن الله عز وجل وجهه للناس جميعا فأمر بعبادته وحده لا شريك له، ونهى عن أن يجعل له أندادا ونظرا ومثلا ومشاركين له جل وعلا فيما هو محض حقه تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم.
قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله تعالى وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال وإن كنتم يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره، فها هنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه، وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ، فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله، وقلتم أنتم إنه تقوله وافتراه، فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم، فإن هذا أمر يسير عليكم، وخصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول، فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم، وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا بسورة من مثله، ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم، فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به، فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة، ليست كنار الدنيا التي إنما تتقد بالحطب، وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله، فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام، إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله: وإن كنتم في ريب إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي
حري بالتوفيق إن كان صادقا،
أحسن الله لكم، عندي حري باتباعه، حري بالتوفيق اتباعه هكذا،
لا حري بالتوفيق إن كان صادقا،
أحسن الله لكم، حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له، لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد بطلبه، فهذا في الغالب لا يوفق. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الإنزال فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي قوله: أعدت للكافرين ونحوها من الآيات، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال: أعدت للكافرين. فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم، خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها.
إذن الشيخ رحمه الله يقيم الحجة على الكفار المعاندين والمكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التحدي العظيم. أقول: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وتحداهم الله تبارك وتعالى قبل ذلك أن يأتوا بعشر سور مثله وتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهذا غاية في الإعجاز، وأن هذا من عند الله تبارك وتعالى، وهذا التحدي باق إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، وقال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى مع هذه الثورة المعلوماتية المعاصرة، فإن الناس مهما حاولوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بيانه وفي أخباره وفي أحكامه لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فبقي هذا القرآن والمعجزة الكبرى والمعجزة الخالدة التي تدل على صدق هذه الرسالة المحمدية التي بعث الله بها أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن الله تبارك وتعالى يصف النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالعبودية، فقال: عبدنا، وهذا دليل على شرف هذا المسمى وأن له منزلة عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أثنى الله عز وجل على أنبيائه بعبادته، كما قال سبحانه وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال قبل ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكلما ذكر شرفه صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن أو بصعوده إلى السماوات العلى فإنه يذكره بالعبودية، وكذلك أيضا يصف عز وجل أنبياءه بذلك، ويصف الملائكة بذلك، وقال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وهذا يدل على شرف هذا الوصف، وأن غاية ما يصل إليه الإنسان وغاية ما يصل إليه مخلوق هو أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى.
قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا، فقال: وبشر، أي أيها الرسول، ومن قام مقامك، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة، ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول عنه بها فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته، فبشرهم أن لهم جنات، أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها، تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا، وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاسة، وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها. وقوله فهم دائما متلذذون بأكلها وقوله وأتوا به متشابها، قيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، وقيل متشابهون في اللون وقيل متشابها في اللون مختلف في الاسم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن. ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال ولهم فيها أزواج مطهرة، فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني، ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق ومطهرات الخلق ومطهرات اللسان ومطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال
الخلق
أحسن الله عليك، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، ومطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر به، والسبب الموصل لهذه البشارة، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب، وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم، نسأل الله من فضله.
إذن هذا المعنى ظاهر في ما قصه الله عز وجل في هذه البشارة. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لكل من يصلح له هذا الخطاب أن يبشر بهذه البشرة، وعلينا أيضا أن نقبل هذه البشارة التي بشرنا بها، وهو ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. فإذا نقبل هذه البشرى، لكن علينا بالعمل، أن نكون من المؤمنين وأن نعمل الصالحات لنفوز بها، وهذا وعد من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله عز وجل. فعلينا أن نكون مؤمنين صالحين، فإننا سنفوز بهذه البشارة العظيمة وما فيها من اللذات العظيمة التي وصفها الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. نعم.
قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما أي أي مثل كان بعوضة فما فوقها لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق والله لا يستحي من الحق وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك فليس في ذلك محل اعتراض بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر ولهذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانه ازداد بذلك علمهم وإيمانهم وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم ولهذا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل فقال وما يضل به إلا الفاسقين وأحسن الله إليكم وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة فالفسق نوعان نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية ثم وصف الفاسقين فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض فأولئك أي من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة فحصل الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان فمن لا إيمان له لا عمل له وهذا الخسار هو خسار الكفر وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك مستحب فالمذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه.
إذن الله سبحانه وتعالى أجاب عن اعتراض المعترضين الذين يتنقصون الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى لأن الكفار لا يدركون معنى الأمثال التي يضربها الله عز وجل والله تبارك وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فإذا ضرب الله عز وجل المثل ولم تعقله ولم تفهمه فانتبه لنفسك فإن هذا إنما يعقله من علم عن الله تبارك وتعالى مراده وإن جهل حقيقة ما أراد الله عز وجل إلا أنه يجب عليه أن يسلم لمراد الله تبارك وتعالى وما أراد سبحانه وتعالى ولهذا لما ذكر الله عز وجل خزنة جهنم وأنه قال عليها 19 فسخر المشركون من ذلك بل قال قائلهم أنا أتكفل لكم 17 فمن يتكفل لي 2 قال الله تبارك وتعالى مجيبا لهذا وأمثاله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر فإذا ذكر الله عز وجل حال الناس مع الأمثال التي يضربها تبارك وتعالى فالذين عندهم علم من الكتاب تقوم عليهم الحجة وأن هذا وافق ما يجدونه في كتبهم والمؤمنون يزدادوا بذلك إيمانا وأما من كان في قلبه مرض وكان في قلبه نفاق فإنه لا يعقل شيئا مما أراده الله عز وجل، بل يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهنا يقول سبحانه وتعالى مجيبا عن هؤلاء: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، أي مثل يضربه الله عز وجل؟ ولهذا قال في الآية الأخرى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. والله عز وجل ضرب العنكبوت: وإنا وهنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذه أمثال ضربها الله عز وجل، أمثال محسوسة يدركها المخاطبون لتقوم عليهم الحجة، ويظهر الله تبارك وتعالى بذلك دينه، فيستسلم المسلمون وينقاد المؤمنون لما ذكر الله عز وجل. وأما المنافقون والكفار فإنهم يسخرون ويستسئون ويبقون في جهلهم، فلا يعقل هذه الأمثال إلا العالمون الموقنون المتقون. وأما من كان في قلبه مرض فهو كما وصف الله جل وعلا، نسأل الله العافية. إذن ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات كله يدور على المثل الذي أو الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون ينقادون لأوامر الله عز وجل ويعقلون هذه الأمثال، وأما المنافقون أو الكفار ومن كان في قلبه مرض فإنه يقول ماذا أراد الله بهذا المثل، ماذا يريد منه، فهم لا يعقلون عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يغفر لنا وأن يعصمنا من الزلل، إنه تبارك وتعالى جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلتقي غدا إن شاء الله لنكمل الدرس.